الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، ونواصل القراءة تحت عنوان إنماء عادات دراسية صالحة. يتعرض الكثير من الطلاب إلى مشكلات تتصل بالدراسة وبمكان المذاكرة وتوزيع أوقات المذاكرة وتعارض المذاكرة مع الرغبة في النشاط الاجتماعي وبفهم الكتب المدرسية القيمة الوظيفية للمواد المدرسية. والمراهق المحظوظ هو الذي تتاح له فرصة الحصول على حجرة خاصة به، حيث ينفرد بكتبه ويتابع دراسته بهدوء بعيدا عن مشاغل المنزل. وعلى الرغم من أن الفتى أو الفتاة يجب أن يأخذ نصيبه من المسؤوليات المنزلية، فإن هذه المسؤوليات يجب أن تحدد بحيث لا تتعارض مع الوقت المخصص للمذاكرة. ومن ناحية أخرى يجب أن تسمح له المذاكرة بفترة يسترخي فيها أو يزاول نشاطه الاجتماعي. لذلك كان من الواجب على الآباء الاشتراك مع أبنائهم المراهقين في وضع جداول للمذاكرة وأوجه النشاط الأخرى، وفيما يلي نموذجا مقترحا لهذا المخطط. من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30 العودة من المدرسة، من 4:30 إلى 5:15 مذاكرة لعلم واحد، من 5:15 إلى 6 مذاكرة لعلم آخر، من 6 إلى 7:30 وجبة العشاء ثم استراحة، من 7:30 إلى 8:15 مذاكرة لعلم ثالث، من 8:15 إلى 8:30 استراحة ثم الاشتراك في حديث مع الأسرة، من 8:30 إلى 9:15 مذاكرة لعلم الرابع، من 9:15 إلى 9:45 تحضير كتب وأدوات اليوم التالي، 10:00 ليلا النوم، 5:00 صباحا يقظة الصباح، 6:00 وجبة الصباح. إن هذا الجدول يحقق للطالب استذكار دروسه بطريقة لا تسبب له التعب والملل، كما أنه يتيح له الفرصة للترفيه عن نفسه والاشتراك مع أفراد الأسرة في الحديث والقيام بالأعمال المنزلية. كما أن لهذا الجدول قيمة أخرى تتلخص في أن هذا التنظيم يحول بين الطالب وقضاء أكبر وقت ممكن في النشاط الاجتماعي والرياضي والاسترخاء، مما يؤدي إلى إهماله الدراسية. أو أننا يجب أن نشير في الوقت نفسه أنه من الخطأ حرمان الطالب من ممارسة هذا النشاط. لذلك وضعت خطة أخرى تسمح له من ممارسة الألعاب الاجتماعية والرياضية والفنية المحببة إلى نفسه مع مراعاة ظروفه الدراسية. ومن جهة أخرى فمن واجب المدرس أن يقوم بالتوجيه الفردي للطلاب بأحسن الطرق التي تساعدهم على الاستذكار. وهناك مهمة أخرى تقع على عاتق الآباء، ألا وهي تشجيع الأبناء على تطبيق ما درسوه في المدرسة. فإذا كانت الفتاة مثلا تدرس الاقتصاد المنزلي، يجب تشجيعها على القيام بعمل بعض وجبات الأسرة. وكذلك دارس الميكانيكا يجب أن يمنح الفرصة لإصلاح ما يمكنه من الأدوات المنزل. وكذلك الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء يجب أن تساهم في حياكة ملابس أمها وإخوتها. فمثل هذه الأعمال التطبيقية في المنزل تجعل المراهق والمراهقة يشعران بأهميتهما وبمكانتهما في المنزل. أما إذا قوبل بالمعارضة عندما يحاول تطبيق خبراته ودراساته المدرسية في المنزل، فإن ذلك يسبب له اليأس ويدفعه إلى الشك في قدراته. أهمية المنهج في إعداد المراهق ونموه. يجب أن تكون المناهج في المدرسة الثانوية متنوعة حتى تعطي لكل فرد الفرصة ليعد إعدادا كافيا وتهيئ له الفرصة ليكون مواطنا صالحا. كذلك يجب أن تلائم المناهج ميول وقدرات مختلف الدارسين، كما يجب أن تتضمن كل العوامل المفيدة التي تساعد الطلاب على التصرف على أوجه النشاط في الحياة اليومية. والاتجاه اليوم خاصة في البلدان المتقدمة يصير نحو منهج الخبرة، حيث تساعد المواد المدرسية على اكتساب الخبرات، ومثل هذا المنهج يهدف إلى إعداد الطالب لطرق الحياة والنشاط الخارجي، سواء أكان سيواصل دراسته الجامعية أم سيترك المدرسة الثانوية للعمل وكسب الرزق. كذلك فإن مثل هذا المنهج سوف يساعد الطالب على تكوين مجموعة من العادات والاتجاهات وألوان المعرفة التي ستضمن له النجاح في تحمل المسؤوليات. إن المنهج الملائم المدروس على أسس تربوية ونفسية سيكون أكبر عون للطالب للتفكير بالاستقلال والتدريب على السيطرة على عواطفه وتحمل المسؤولية كفرد يساهم في بناء الجماعة. النشاط الاجتماعي في المدرسة. كثيرا ما يشعر الطالب الجديد في المدرسة الثانوية بالرهبة لمواجهة زملاء جدد في بيئة جديدة، ولذلك فإن المدارس تحاول في الوقت الحاضر إزالة هذا الشعور ومنح الطالب أكبر فرصة للتأقلم في البيئة المدرسية الجديدة، وذلك بتنظيم الرحلات والإشراك في الندوات التي تقيمها المدرسة وتعويدهم على النظم المدرسية. وإلى جانب دور المدرسة يجب أن يبذل الطالب من جانبه جهدا ليشترك في الجماعة المدرسية الجديدة ويتكيف معها. إن الصداقة في المدرسة تقوم على أساس تشابه الميول والخبرات، وتلعب النوادي المدرسية دورا هاما في تكوين مثل هذه الصداقات. وعن طريق الاشتراك في هذه النوادي يتعلم الطالب كيف يعيش وكيف يتعامل مع الآخرين. وإذا رفض الاشتراك في النوادي كان يعني ذلك خوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيئة المدرسية. ومن الممكن أن يسهم الآباء بطريقة غير مباشرة في تكوين صداقات مدرسية، وذلك عن طريق السماح لأبنائهم بتبادل الزيارات. فالتلميذ الذي نشأ في بيئة تشجع العلاقات الاجتماعية على أساس من التعاون والتسامح لا يجد صعوبة في اكتساب حب وصداقة الآخرين، وعلى العكس من ذلك التلميذ الذي المسيطر عليه في منزله لا يمكن أن يمارس رغباته في علاقته مع زملائه إذا رغب في مصادقتهم. وهناك من الآباء من يغرس في أولادهم حب التعالي والتعصب، حيث يحدث هذا في المجتمعات المتخلفة وفي الأسر البدائية، وهذا ما يجعل من الصعب عليهم أن يكتسبوا محبة الغير. هؤلاء الآباء بسبب رجعيتهم وجمودهم وجهلهم للحياة وتطورها وتقدمها اجتماعيا وعلميا يعتقدون أن الزي الجميل والمظهر البراق إلى جانب المال الوفير جدير باكتساب محبة الغير لأولادهم، ولكنهم يشعرون أنه إذا لم تتوفر إلى جانب هذه المظاهر صفات أخرى، هذا الشعور يتولد عند الآباء الواعين لحقائق المجتمع والحياة، من أهمها التواضع والتسامح. فإن المظاهر الخارجية تسبب نفور بقية التلاميذ، لذلك يحاولون التجانس والتوافق ما بين المال الوفير والتعليم والمظاهر الجذابة لإخماد نار الشك والابتعاد عن الأبناء الذين يتصورهم أهلهم أنهم قصار يتمتعون بالقدرة على اكتساب الصداقات. والأبناء في وسط هذه المفاهيم الأسرية المتباينة يقعون في جو من الاضطراب. هذا الجو الحائر المضطرب الذي يتخبط فيه طلاب وطالبات المجتمعات المتخلفة المتقوقعة قد بدد في المجتمعات الأوروبية والبلدان المتقدمة علميا. ويلعب المدرس دورا هاما في تهيئة الجو الاجتماعي في المدرسة، ويكون ذلك عن طريق خلق جو من الود والترابط والتعاون والمشاركة الوجدانية بين التلاميذ بعضهم بعضا، حيث يكونون مجتمعا حيا يمثل المدرسة أحسن تمثيل. والأساس الذي يؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف هو إشباع حاجات التلاميذ الاجتماعية، فالتلاميذ يحتاجون إلى تقبل الأقران والكبار لهم ورضاهم عنهم، كما يحتاجون إلى الشعور بأهميتهم وإلى تقدير أعمالهم، كذلك يحتاجون إلى الشعور بأنهم جزء من جماعة ينتمون إليها، وأن كل تنظيم اجتماعي ينكر هذه الحاجات من شأنه أن يولد البؤس والقلق والضعف وسوء التكيف النفسي والاجتماعي. ويمكن تحقيق النمو الاجتماعي للتلاميذ بوسائل متعددة، من أهمها 1- الاشتراك في النوادي المدرسية. هذه خطوط أساسية من المفروض أخذها بعين الجدية والاهتمام، خاصة في بلادنا. مثال تشجيع المراهقين على الاشتراك في النوادي بحيث يصبح كل طالب عضوا في ناد، وأن يقوم بدور أساسي في هذا النادي. فالواقع أن الحياة الاجتماعية في المدرسة تمارس بشكل أوضح خارج قاعات الدراسة، وكذلك يجب أن يشرف على هذه النوادي موجهون يفهمون المراهقين وحاجاتهم. وقد يكون الطالب الذي لا يرغب في الاشتراك في النادي أول شخص في حاجة إلى هذا النوع من النشاط، ولذلك يجب أن نوجه عناية خاصة بمثل هذا الطالب ومساعدته على الاندماج في الحياة الاجتماعية بالمدرسة، وذلك عن طريق الاشتراك في النادي المدرسي. فالمراهق يجب أن يتعلم أن يعيش مع الناس، فإذا رفض الاشتراك في النادي كان معنى ذلك تخوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيئة المدرسية. ويعتبر النادي المدرسي أحد أنواع النشاط الاجتماعي المدرسي، فهو أحد الوسائل التي تعتمد على المدرسة في تحقيق التنشئة الاجتماعية للطالب، فهو يضفي جوا ملائما لممارسة النشاط الحر في أوقات الفراغ التي تتخلل اليوم الدراسي طوال العام الدراسي، كما أنه يهيئ لطلابه فرصة الاشتراك الاجتماعي في أوجه مختلفة من النشاط كالألعاب والموسيقى والقراءة، فضلا عن أنه مركز تجميع المجالس واللجان المدرسية. 2- الجمعيات التعاونية في المدرسة. يجب على المدرسة أن تعتني بإنشاء جمعية تعاونية يسهم فيها طلاب المدرسة بصورة تؤدي إلى تنشئتهم وتعويدهم على التعاون، وتدعم الحركة الطلابية التعاونية التي تعتبر أحد المقومات الأساسية لأهداف مجتمعنا العربي الجديد. وبذلك يكون الهدف الأساسي للجمعية التعاونية المدرسية هو تنشئة جيل مؤمن بنظام التعاون الاجتماعي والاقتصادي. إن التعاون المدرسي يحقق للطالب نتائج تربوية عديدة في تكوين العادات الصالحة وتوجيه السلوك الاجتماعي الجماعي السليم، وإكساب الطلاب مهارات في تكوين العلاقات الاجتماعية والخبرات والمعارف الجديدة المرتبطة بالنشاط التعاوني، فضلا عن اكتساب المميزات والاتجاهات الصالحة التي تساعد كثيرا على خلق المواطن العربي المثقف الواعي الصالح. 3- جمعيات الخدمة العامة المدرسية. ومن أهم أوجه النشاط الجماعي المدرسي اتجاه المدرسة الحديثة إلى إنشاء جمعية الخدمة العامة المدرسية التي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطلاب تنشئة علمية اجتماعية متقدمة وصالحة، كما تدربهم على القيام بواجبهم نحو النشاط المهني والاقتصاد والصحة، فيساهمون في إنتاج ما تحتاج إليه المدرسة من أثاث وأدوات بسيطة. إن هذه الجمعيات تساعد على إكساب الطلاب المهارات والاتجاهات الصالحة للإسهام بواجبهم نحو الخدمة العامة المحلية في بيئتهم والخدمة القومية في مجتمعهم. خامسا، العلاقات بين المدرس والمراهق. العلاقات الإنسانية، العلاقات بين المدرس والطالب. إن العلاقة بين المدرس والطالب تلعب دورا هاما وأساسيا في بناء شخصياتهم، بدرجة أنه يمكن اعتبارها المفتاح إلى نجاح الموقف التعليمي أو فشله. ومن ثم يحرص علم النفس على أن يدخل من الوسائل التي قد تبدو في مظاهرها تافهة ولكنها في حقيقة الأمر تؤدي إلى أن تكون العلاقة بين المدرسة وطلابه علاقة صحيحة سليمة. إن الطلاب الصغار كالمرآة تعكس حالة المدرس المزاجية واستعداده الانفعالية، فإن هو أظهر روح المزاح والاستبشار والتفتح للحياة كان خليقا بطلابه أن يظهر الابتهاج وروح الود والتجاوب معه. أما إن هو أظهر الاكتئاب والضيق والتبرم وسرعة التوتر لم يجد من طلابه إلا ما واجههم به. لذلك لا يجد المدرس الذي اضطربت نفسه واختل الجانب الانفعالي من شخصيته إلا تلاميذ مضطربين انفعاليا ومنحرفين مزاجيا. فالمدرس الذي يتصف بأنه شديد الميل إلى العدوان والسيطرة يضطر تلاميذه إلى أن يكونوا جبناء أميل إلى الانسحاب، أو أن يكون الواحد منهم كثير الميل إلى العدوان والانحراف، وهم يحاولون التنفيس عن هذا الميل عن طريق معاكسة زملائهم أو اتخاذ العنف وسيلة للتعامل مع الناس عموما. كذلك يلاحظ أن المدرس الذي يحقر تلاميذه ويهون من شأنهم ويسخر من قدراتهم يضطرهم إلى أن يسلكوا سبيل الغش والكذب والخداع حتى يمكنهم أن يواجهوا مطالب مدرسهم المتعسفة. فالعلاقة بين المدرس وتلاميذه ليست أمرا بسيطا كما يتصور البعض، إذ يحددها ويتدخل فيها مجموعة من العوامل المعقدة. فالتلميذ يتأثر، وقد يتأثر في علاقته بمدرسه وبعلاقته مع والديه، بمعنى أن العلاقة التي تربطه بأبيه إذا كانت علاقة احترام فإنه يحترم المعلم، وإذا كانت علاقة سيئة فإنه يسيء إلى المعلم. كذلك فإن نظرة التلميذ لمدرسه قد تتأثر بنظرة والده أو نظرة المجتمع الذي يعيش فيه إلى المدرسين عامة، فهذه النظرة تحدد درجة تقدير التلميذ أو عدم تقديره لمدرسيه. والمدرس قد يتأثر بظروفه المعاشية والمادية والاجتماعية خارج المدرسة، ويكونه متزوجا ويكونه متزوجا أو غير متزوج، منجبا لأطفال أو غير منجب. كذلك قد يتأثر المدرس في علاقته بتلاميذه بعلاقته بمدرسه أيام تلمذته، أو بعلاقته مع والده أيام طفولته. إن الحالة المادية والمعيشية والبيئية الاجتماعية العامة أو العائلية أو الخاصة، وما تتطلبه الحياة العصرية من متطلبات حياتية تتوافق مع تطور الأحوال المادية ومقدار تأثر حياة المدرس بتلك العوامل، لها أكبر الأثر في سلوك المدرس وتصرفاته تجاه تلاميذه. المعلم بديل الأب. إن الطفل قبل سن المراهقة يمر خلال سنواته الأولى من حياته بخبرات عدوانية بسبب ما يفرضه الوالدين عليه من قيود وقوانين تكون مصحوبة أحيانا بنوع من القسوة والشدة والعنف وحتى الضرب. هذه المشاعر العدوانية التي تولدت في نفس الطفل عاملها الأول معاملة الأسرة له، حيث تؤثر فيه فتخلق عنده روحا عدوانية يوجهها الطفل نحو الوالدين، وتتحول إلى أشخاص آخرين يشغلون عملا يعمل مضمون عمل الوالدين. لهذا يجد المعلمون أنه قد تحولت إليهم نفس المواقف التي كان الطفل يقفها حيال والديه في السنوات الأولى من حياته. فتجد التلميذ الذي كان يكره والده بسبب قسوته عليه قد يجد في المدرس متنفسا لا يستطيع أن يجده في المنزل، فتنتقل الكراهية المتنقلة من قسوة الوالد إلى المعلم بحكم ما بين المعلم والوالد من أوجه الشبه في عقل الطفل. وقد تنشأ كراهية التلميذ لمدرسه لأسباب أخرى، منها شعور الطفل بعدم الأمن بسبب ما يحدث في الأسرة من شجار بين الوالدين أو مرض أحدهما أو تدهور اقتصادي يصيب الأسرة. كل ذلك يجعل الطفل يفقد الثقة بنفسه وبالناس وبالمدرسة وبالمدرسين. وهنا يتخذ التلميذ من السلطة ممثلة في مدرسيه هدفا للعدوان. تلك هي بعض الدوافع التي تدفع فئة من التلاميذ إلى مضايقة مدرسيهم في الوقت الذي يشعر فيه هؤلاء المدرسون نحوهم بشكل طيب، حيث يبذلون كل جهد لمساعدتهم على أن يتعلموا وينجحوا. ومن الممكن أن نصل إلى فهم أسباب هذه السلوك الشاذ إلى ما علمنا أن هؤلاء التلاميذ يختزلون ضغائن مكبوتة ومشاعر عدوانية كاملة فيهم، وهم في هذا يشبهون أولئك الذين يحملون قطعا من الديناميت في انتظار من يلمسها. ويقول آخر، هؤلاء التلاميذ يحسون أن كل شخص يمثل السلطة إنما يهدد سلامتهم أكثر من الديناميت الذي يحملونه. وبناء على ذلك يلزم ألا يقابل المدرس سلوك التلاميذ بما تزيد هذه الكراهية نحوهم، وإنما ينبغي أن يقابلهم بما يخففها بالتدريج، كما يجب أن يقابل المعلم مشكلات الطفل بالصبر والأناءة والتفهم وحسن التوجيه. وهناك ناحية أخرى تبين أهمية الدور الذي يقوم به المدرس كأب بديل، فبعض الأطفال لا يشعرون بالأبوة الحقيقية، وهم لذلك يبحثون عن علاقات عاطفية مع شخص ما يستطيع أن يحل محل الوالدين. وهنا يتحين المعلم فرصة مواتية لأن يقدم لهؤلاء الأطفال القلقين المضطربين ما يحتاجون إليه من عطف وأمان وحاجة بالانتماء. والغريب أن هؤلاء التلاميذ الذين يكونون في أشد الحاجة إلى محبة المعلم وعطفه واهتمامه هم الذين لا يمكن احتمالهم بسبب ما يصدر عنهم من سلوك شاذ، ذلك بأنهم يتباهون بأعمال الشغب والعدوان داخل حجرة الدراسة. وما هذا السلوك إلا وسائل يستسيغها التلاميذ للدفاع عن أنفسهم من جهة، وكمظهر من مظاهر العناد والعدوان من جهة أخرى. والمدرس قليل الخبرة بأصول الصحة النفسية ينظر إلى هذا الشغب على أنه نوع من التحدي، ومن ثم تزيد كراهية المعلم للتلاميذ. وفي بعض الحالات تتسع الدائرة حتى يصبح المعلم في موقف حرج يضطره إلى نقل التلميذ مصدر الشغب إلى فصل آخر. ونقل التلميذ إلى فصل آخر عمل خاطئ، لأنه اعتراف بضعف المعلم. فالمدرس الناجح هو الذي يسعى لمعرفة نفسية كل تلميذ ومساعدته والأخذ بيده. أما المدرس الذي يعالج العدوان الذي يقوم به التلميذ بعدما كان يقوم به هو في شكل نقل تلميذ من فصل إلى آخر وتوقيع عقوبات أو إصدار أوامر مضايقة للتلميذ، فهذا أكبر دليل على عدم نضجه من الناحية الوجدانية والعاطفية. وهناك ناحية ثالثة تبين أهمية الدور الذي يقوم به المدرس كأب بديل، فهناك فئة من الأطفال تشعر بالنبذ، فالأطفال المنبوذين من الأبوين يحتاجون إلى الإطمئنان العاطفي في المدرسة، إذ أنهم محرومون من الأبوين الحقيقين بالمعنى المقصود في علم النفس، فهم لذلك يتلمسون هذه العلاقات العاطفية في أي شخص يمكن أن يأخذ دور الوالدين. والطفل المطمئن من حب والديه يمكنه أن يحقق نجاحا مبكرا في بلوغ الاستقلال العاطفي، وأما غير المطمئن عاطفيا فإنه يحاول أن يحصل على أي علاقات عاطفية خلال طفولته وحتى خلال حياته. إن الطفل غير المطمئن عاطفيا في حاجة شديدة إلى أن يحظى بحب مدرسه. وتختلف وجهة النظر التي ننادي بها هنا عن مبدأين هامين من مبادئ التربية القديمة، أولهما يتعلق بالسيادة التي يجب أن تقوم في بناء العلاقات بين المدرس وتلاميذه، وثانيهما ضرورة وجود مسافة اجتماعية بين المدرسين وتلاميذهم. أما عن المبدأ الأول فمضمونه أن المدرس الذي لا يسود مدرس ضعيف، ويعتمد هذا المبدأ على النظرية التي تقول بضرورة توقيع العقاب على المخالفين والمقصرين من الطلاب وإرهابهم عن طريق السلطة. وهذا العمل الحاسم الزاجر السريع هو الذي يضع حلا لكل سلوك غير مقبول يصدر عن التلاميذ. أما المبدأ الثاني فينادي بأن الاحتفاظ بالاحترام بين المدرس والتلميذ متوقف على عدم الاندماج معه، ومن ثم تلجأ بعض المدارس إلى التي تدين بهذا المبدأ إلى أساليب مختلفة لتأكيده، منها ضرورة إطلاق العقاب على المدرسين، جلوس المدرس على مقعد موضوع على قاعدة مرتفعة أمام التلاميذ، عدم تناول المدرس الطعام وجبة الغداء مع التلاميذ، بل يجب أن يعد له مكان خاص بعيد عن التلاميذ. وخلاصة القول إن العلاقات الإنسانية بين الرئيس والمرؤوس أو بين أصحاب العمل والعمال أو بين المدرس والتلاميذ يجب أن تقوم على أساس من الود والتعاطف، ولا يمكن تنظيم علاقة من هذا النوع بين الأفراد على اختلاف طبقات أعمالهم عن طريق القوانين واللوائح، ذلك أن المسألة لا تتعدى أسلوبا خاصا في المعاملة. ويتضح ذلك جليا عند زيارة مدرسة لا تتمتع بعلاقات اجتماعية ناجحة، فالطريقة التي يحيي بها التلاميذ مدرسهم والأسلوب الذي يخاطب بها المدرسون تلاميذهم يستطيع أن يحكم منها الرأي لأول مرة أن العلاقات التي تربط بين الطرفين إنما هي علاقات تقوم على الود والتفاهم والصداقة لا على السلطة والسيادة. بناء على ذلك نستطيع القول أنه من واجبات المعلم هو أن يكسب حب التلاميذ له، ويجب أن يكون ذلك أمرا فرديا. فالمعلم العاقل هو الذي يسبق التلاميذ في التعرف بهم، وعليه أن يحاول أن يجد أشياء طيبة في كل تلميذ على حدة، وأن يعبر عن تقديره لهذه النواحي الطيبة وفي كل وضوح، وعليه كذلك أن يحاول فهم الظروف العائلية لكل تلميذ والشدائد التي يواجهها واحتياجاته المدرسية. والتناظر الحكيم هو الذي يقوم بعمل الترتيبات ليزور المعلمون كل تلميذ في بيئته وفي بيته في أوائل العام الدراسي، فهذا الأسلوب في التربية يقوي الصلة بين المدرس وتلاميذه، كما يعمل على تدعيم العادات الاجتماعية الطيبة في المجتمع. ومن الخطأ أن يبدأ المدرس علاقته بالتلميذ عن طريق إظهار السلطة أو النقد أو التجاهل، بل يجب على المعلم أن لا ينقد التلميذ أو يلومه حتى يتم الوفاق والتعاون بينهما. ذلك أن هذا الأسلوب يثير الخصومة ويدفع التلاميذ إلى أن يسلكوا مسلكا عدائيا نحو المدرسة. ويؤيد هذا الرأي أوجست أوكهورن، فهو يحدثنا عنها من واقع تجاربه كمدرس وناظر مدرسة ومدير لأكبر مؤسسة للأحداث المنحرفين في مدينة فيينا في النمسا. يذكر أوكهورن أن المعلم حين يستخدم وسائل عنيفة مع التلاميذ المقصرين فإنه يستخدم في الحقيقة نفس الوسائل التي تدخل الصبية في صراع مع المجتمع. إن هذه الوسائل بدلا من أن تلطف الموقف نجدها تضاعف الخصومة وتكشف عن العدوان الكامل في الصبي. ومن أجل ذلك لم يكن أوكهورن يفرض نظاما قاسيا في المؤسسة التي كان يشرف عليها، بل كان يتجنب أي قيود يرى أنها غير ضرورية.